والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا اعتراضين على هذه الدعوة، وهي دعوة أن الغالب في النواهي أنها تنشأ من مفسدة، والغالب في المفسدة أنها انحلالية. هذه الدعوة، وجعل هذا قرينة على الاستثناء الثاني من الأصل الثاني المتقدم، أن الأصل في باب المتعلقات هو عدم الانحلال إلا متعلقات النهي، إلا متعلقات النهي، فإننا نرفع اليد عن الأصل الأول اللي يقتضي عدم الانحلال ونلتزم بالانحلال لهذه القرينة. ويشنو؟ غلبت كون النهي ناشئ عن مفسدة، وغلبت كون المفسدة انحلالية. هاي الدعوة. قلنا أنه وجه اعتراضان على هذه الدعوة. الاعتراض الأول كان يقول لأنه أن هذا مبني على رأي العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأما إذا أنكرنا هذه التبعية فحينئذ النهي لا ينشأ من مفسدة، حتى نقول أن هذه المفسدة الغالب فيها هو شنو؟ الانحلال، ونجعل ذلك قرينة على الانحلال في محل الكلام. الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يقول بأنه نحن لا طريق لنا لمعرفة انحلال المفسدة إلا عن طريق انحلال شنو؟ الخطاب، انحلال الحكم. طريقنا لمعرفة الملاكات هو الخطابات، فإذا كان الخطاب منحلا والحكم منحلا عرفنا انحلال الملاك. واضح. فحينئذ لا معنى لأن نستدل على انحلال الحكم بانحلال شنو؟ الملاك، وإنما الطريق الطبيعي هو أن نستدل على انحلال الملاك بانحلال شنو؟ الحكم. لأن طريقنا لمعرفة انحلال من المفاسد وانحلال الملاكات وانحلال شنو؟ الأحكام. لأن طريق معرفة الملاك أساسا هو شنو؟ هو الحكم. يثبت حكم في مورد نفهم أنه أكو ملاك، كان الحكم منحلا نفهم أن الملاك شنو؟ منحل. أما أن نثبت انحلال الحكم بادعاء انحلال الملاك انحلال المفسدة هذا غير صحيح، يعني يلزم من الدور، لأن انحلال الحكم انحلال الملاك موقوف على انحلال شنو؟ الحكم. فلا معنى لإثبات انحلال الحكم بانحلال الملاك، أشبه بالدور. واضح. هذا الاعتراض الثاني. هذان الاعتراضان لعل جوابهما واحد، يعني ما يمكن أن يقال في جوابهما شيء واحد، وهو أن الكلام ليس في الأحكام الشرعية. هو بشكل عام عندنا نتكلم في هذه المسائل أن النهي في الجهة الأولى، شرحنا أن النهي شنو مدلولة؟ مدلولة طلب الترك، الزجر عن الفعل، كذا كذا. ليس ذلك مختصا بخصوص النهي شنو؟ الشرعي، النوع الشرعية. كلامنا بحثنا بحث استظهاري أن النهي شنو ظاهره؟ ما مأخوذ في هذا أن يكون النهي صادرا من الشارع. واضح. لا استظهار أن النهي شنو ظاهره؟ هل ظاهر النهي أنه ناشئ من مفسدة أو لا؟ هل ظاهر النهي أن المفسدة مالته انحلالية أو شنو؟ أو لا؟ كلامنا بحث استظهاري إثباتي بينما الكلام في تبعية الأحكام المصالح والمفاسد هذا بحث ثبوتي مختص بخصوص الأحكام الشرعية. وأين هذا من لنتكلم بصريح العبارة في النواهي العرفية، نقول أن محل كلامنا النواهي العرفية، النواهي الصادرة من المولى العرفي. هنا حتى الأشعري هم يقول بأن الغالب في النواهي العرفية هو صدور همية من مفسدة، ينكر ذلك؟ ما ينكر ذلك. هو في الأحكام الشرعية عند شبهة واضح أجبرته على أن يقول ماذا؟ أنه الشارع ما يصير احنا نقيده، احنا بعقولنا نقيده، نقول له لا ما يصير تنهى عن شيء إلا أن يكون في المتعلق في المفسدة. هذا تحديد لمولويته، تحديد لقدرته وسلطته، نرفض هذا الشيء. عندهم شيء تخيل، حتى العدل هم أنكروا بناء على هذا التخيل، أنه ما يصير احنا نقول له أنت يستحيل عليك أن تظلم. هذا 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 مو معناه هو مولاه صار محكوم إنا، وهذا طبعا غفلة عن أنه ليس المقصود هو هذا، بس هم هكذا تخيلوا فقالوا أنه لا يستحي صدور نستجير بالله الظلم من الشارع. فلو أدخل المطيعين في جهنم كان فعله صحيحا وليس فيه أي محذور، وأدخل العاصين في الجنة كان فعله أيضا شنو؟ لأنه هو حر في تصرفاته ولا يحدد بأي حدود يفرضها عقل الإنسان وعقل شنو؟ عقل البشر. فأنكروا العدل وأنكروا كل هذه الأمور. حتى الأشعري أقول لو عرض علي هذه المسألة أن النهي الصادر من المولى العرفي وتسلم بأن أغلب النواهي أو كل النواهي العرفية تصدر عن مفسدة وتنشأ عن مفسدة، سلم بهذا. حتى في النهي الشرعي لو لا أي شبهة نسلم بأنها تصدر من مفسدة. إذن هو يسلم ذلك في النواهي العرفية، ويسلم أن الغالب في المفسدة في النواهي العرفية هي أنها الحلالية، أم يسلم بهذا؟ إحنا يكفينا هذا المقدار، يكفينا غلبة صدور النواهي أن النهي الغالب فيه هو أنه يصدر من مفسدة، وأن المفسدة الغالب فيها أنها شنو؟ انحلالية. هذا وحده يشكل نقطة مهمة في الجواب، يشكل ظهورا في الناهي عندما يصدر من الشارع. هو هذا وحده يشكل ظهور في الناهي عندما يصدر من الشارع. لعبارة أكثر وضوح، أن الأشعري لا ينكر صدور ناهي شرعي من جنو من مفسدة، ما ينكر هذا، وإنما ينكر لابدية أن يصدر شنو الناهي من شرعي من مفسدة. هاي لابدية ينكرها، يقول ليس من الضروري أن يكون النهي صادر عن شنو عن مفسدة، هيك تحكما جزافا ينعش مق. يعني ما نقدر نقول لهذا لا يجوز، هذا غير معقول. إذن هو لا ينكر أن النواهي الشرعية تصدر شنو من مفاسد في المتعلقات. احنا نقول أن النهي إذا صدر من الشارع واضح، وكان النهي ظاهر في أنه ينشأ من مفسدة، وأن غالب المفسدة أنها انحلالية، هذا يشكل في أن ظاهر النهي الصادر من الشارع أنه كذلك. أن النهي الصادر من الشارع الظاهر أنه ماذا نشأ من مفسدة، وأن المفسدة فيه شنو الحلالية. إذن هذه الغلبة الموجودة وجعلها قرينة على الانحلال في النواهي بالنسبة إلى متعلقاتها، هذا لا ربط له بباب تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ومن هنا يظهر الجواب عن كل الاعتراض. أما الاعتراض الأول بيقول هذا مبني على تبعية الأحكام، القول بالتبعية لا ليس مبنيا عليه. ليس مبنيا عليه، لأن الكلام كما قلنا في النواهي العرفية. وأيضا الاعتراض الثاني لأننا لا نتكلم عن نواهي شرعية حتى تقول أن طريق معرفة ملاكاتها منحصر بيش بالخطاب والأحكام الشرعية، واضح؟ فلا معنى لإثبات تعدد الأحكام الشرعية لتعدد شنو؟ الملاكات. هذا ما يجي على الكلام، نتكلم عن نواهي لم يؤخذ صدور فيها صدورها من الشارع، هكذا نقول نواهي لم يؤخذ فيها الصدور من الشارع. ومثل هذه النواهي يمكننا أن نقول بأن الغالب هو صدورها عن مفسدة، وأن الغالب هو كون المفسدة مفسدة شنو؟ انحلالية. هذا هو بهذا يتم حينئذ أصل الوجه المتقدم لإثبات شنو كان الكلام؟ الكلام هو أساسا، خلنا نرجع لأصل المسألة، الجهة الثانية هي بقاء الناهي بعد العصيان، أو بعبارة أخرى حلالية الناهي وعدم حلالية الشنو الأمر. لماذا هذا التساؤل؟ لماذا مقدمات الحكمة في باب النهي أنتجت الإطلاق الشمولي، بينما أنتجت في باب الأمر الإطلاق الشنو البدلي؟ هذا التساؤل الجواب عنه وما تقدم من أنه إنتاجها للإطلاق الشمولي الشمولية في باب النواهي والبدلية في باب الأوامر ليس من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا تساؤل، التساؤل يرتفع مو من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة، إطلاق وظيفة فقط كما قلنا يجعل الطبيعة غير المقيدة ينصب عليها شنو الحكم أمرا أو نهيا، واضح؟ هذا الإطلاق وظيفته، أن الطبيعة التي انصب عليها الحكم لم يأخذ فيها قيد، لأنه لو أخذ فيها قيدا لكان على المتكلم المفروض أنه في مقام البيان بيانه، فإذا ما بين مقتضى مقدمات الحكمة أن ذات الطبيعة ينصب عليها شنو الحكم. أما أن الإطلاق بدلي شمولي هذا شيء لا يعرف من ناحية مقدمات الحكمة، إذن ما نقدر نقول أن مقدمات الحكمة هنا أنتجت البدلية وهنا أنتجت الشمولية، حتى يجي التساؤل أن مقدمات الحكمة واحدة فكيف اختلفت نتيجتها في المقامين؟ ما معنى لا معنى لهذا التساؤل، وإنما الشمولية والبدلية تقتضيها طبيعة أن الحكم يقبل الانحلال أو لا يقبل الانحلال، واضح؟ يقبل الانحلال أو لا يقبل الانحلال. بالنسبة إلى الأمر بلحاظ متعلقه لا يقبل الانحلال، واضح؟ لا يقبل الانحلال. لماذا؟ لأن قلنا أن الانحلال إنما يكون عندما يؤخذ الشيء مفروض التحقق والوجود، مو كما هو الحال بالنسبة إلى الأمر بلحاظ شنو موضوعه، ليش؟ لأن الموضوع يؤخذ شنو مفروض الحصول والتحقق، فالانحلال يكون ثابت. أما بالنسبة إلى المتعلق لم يؤخذ مفروض الحصول، وإنما الحكم هو يدعو لتحقيقه وإيجاده، فحينئذ لا يكون مأخوذا على نحو الانحلال ويكون بدليا. بالنسبة بالنسبة إلى النهي مع متعلقه نلتزم بالانحلال، لكن لا باعتبار مقدمات الحكمة، وإنما باعتبار النقطة الأخيرة اللي ذكرناها، وهي غلبة أن النهي ينشأ من مفسدة في المتعلق، وأن هاي المفسدة مفسدة شنو؟ انحلالية. هذا أصل المطلب اللي تقدم. الآن نجي للجهة الثالثة. الجهة الثالثة كما أشرنا سابقا أنها متفرعة على الجهة الثانية، بمعنى أنها تجري على أحد التقديرين في الجهة الثانية، وهو تقدير وحدة الحكم في باب الأمر والنهي. في كل منهما الأمر شنو؟ واحد، ليس الحلالي. حينئذ يقال بأنه بالرغم من أن الحكم في صلي أمر، وفي لا تكذب واحد، هناك تحريم واحد متعلق بالطبيعة فهو يزجر عن الطبيعة ويردع عنها، وهنا أيضا في حكم واحد يتعلق بالطبيعة وهي الصلاة، ويأمر بها ويطلبها ويبعث نحوها موجي. بالرغم من وجود حكم واحد في المقامين، بالرغم من هذا، من الأمور الواضحة أن امتثال هذا يختلف عن امتثال هذا. جينا إلى مقام الامتثال، هناك نتحدث عن مقام شنو؟ العصيان. امتثال هذا يختلف عن امتثال صلي، يكفي فيه إيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة، بينما امتثال لا تكذب لا يكفي فيه إيجاد شنو؟ ترك واحد للكذب، بل لا بد شنو؟ من ترك جميع أفراد الطبيعة. امتثال الأمر يحصل بالإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة، بينما امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها. فما هو السبب في هذا الفارق؟ واضح، واضح على هذا، مبني على افتراض وحدة النهي وعدم الانحلال في باب النهي. وإلا إذا قلنا بالانحلال كما هو الصحيح في المسألة السابقة، واضح أن امتثال النهي لا يكون إلا بترك جميع شنو؟ الأفراد. ليش؟ لأن كل فرد من أفراد الكذب هو متعلق بحكم يختص به ونهي شنو؟ يختص به. فحتى يكون الإنسان ممتثل بكل لا تكذب، لا بد أن يطيع هذا النهي فيترك الكذب، ويطيع هذا النهي فيترك هذا الكذب، ويطيع هذا وهكذا. فإذا عدم تحقق الامتثال إلا بترك جميع الأفراد في باب النهي بناء على الانحلال واضح، واضح يا أبولا. وإنما ولا معنى لقياسه على باب الأمر، ما له معنى نقول في باب الأمر يكفي يتحقق الامتثال بفرد واحد، هنا لا، لأن الفارق واضح بينه، هناك أكو أمر واحد، هناك شنو؟ نواهي متعددة. إذن السؤال إنما يأتي عندما يفترض أن النهي شنو؟ واحد. فيقع الكلام، ما هو الفرق بينهما؟ لماذا صار امتثال الأمر يكفي فيه الاتيان بفرد من أفراد الطبيعة، بينما امتثال النهي لا يكفي فيه ترك فرد من أفراد الطبيعة، بل لا بد من ترك جميع أفراد الطبيعة؟ واضح. في الكفاية وغير الكفاية، وقيل أنه المشهور، أجابوا عن هذا السؤال بأن هذا ليس هو ناشئ من الواضع، أو ناشئ من مقدمات الحكمة، فما له علاقة بهذا، وإنما هذا باعتبار حكم عقلي، العاقل يقضي بأن الطبيعة توجد لوجود فرد واحد من أفرادها، ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. فعندما تكون الطبيعة متعلقة للأمر، يعني يطلب وجود الطبيعة وإيجاد الطبيعة، فالطبيعة توجد بوجود فرد واحد من أفرادها، خلاص تحقق الغرض وسقط الأمر واضح وامتثل الأمر. أما عندما تكون الطبيعة متعلقة للناهي فإن معنى ذلك هو أن المولى يطلب شنو؟ إعدام الطبيعة، مو إعدامها، يزجر عنها. وإعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بإعدام جميع الأفراد، لأن الطبيعة إذا لم ينعدم جميع أفرادها ووجد لها فرد واحد فقد وجدت الطبيعة ولم تنعدم. والمفروض في مطلوب في باب النهي هو إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإنعدام جميع الأفراد. ومن هنا يكون امتثال النهي مختلفا عن امتثال شنو الأمر لهذه القضية العقلية. واضح هذا؟ جماعة المتأخرين عن صاحب الكفاية ناقشوا في هذا المطلب، اللي يبدو أنه مطلب يعني مطلب تام وعقلي وعقلائي، ناقشوا بيقول ماذا مو صحيح هذا الكلام، وحاصل ما ذكروه وهو مطلب لا يخلو من دقة، هو أن قالوا أنه لا فرق بين الأمر والناهي، هذه الجهة، بمعنى أن الأمر إذا كان متعلقا بصرف الوجود للطبيعة، النهي أيضا يتعلق بصرف ترك الطبيعة، يتعلق بطبيعة، النهي يتعلق بطبيعة. أمر الصلاة مرة يأمر بها ومرة شنو ينهى عنها. معنى تعلق الأمر بالطبيعة يعني أنه يتعلق بصرف وجود الطبيعة. إذا كان معنى تعلق الأمر بالطبيعة يعني تعلق الأمر بصرف وجود الطبيعة، كان معنى النهي تعلق النهي بالطبيعة يعني تعلقه بصرف ترك الطبيعة. كما أن قالوا كما أن صرف وجود الطبيعة يتحقق بأول وجود لها، كذلك ينبغي أن يتحقق صرف ترك الطبيعة بأول ترك لها. قالوا كما أن تحقق صرف وجود الطبيعة لا يتوقف على تحقق كل وجودات الطبيعة، كذلك ينبغي أن لا يتوقف تحقق صرف ترك الطبيعة على ضم كل الطرق والإتيان بكل الطرق، وإنما يكفي فيه أول ترك علم للطبيعة، لأن المطلوب في باب النهي هو صرف ترك الطبيعة، وهذا الصرف ترك الطبيعة يتعقب بأول ترك لها ولا يتوقف على ضم سائر الترك شنو إليه. نفس الكلام الذي يقال في الأمر يقال في النهي أيضا. في الأمر لا يتوقف تحقق الطبيعة على ضم كل وجوداتها الخارجية، وإنما يكفي إيجاد الوجود الأول للطبيعة تتحقق الطبيعة. هناك أيضا ينبغي أن يتحقق صرف ترك الطبيعة بأول ترك شنو للطبيعة، ولا يتوقف على الاتيان بسائر الطرق. قالوا أنه لا معنى لهذا القول المعروف في الكفاية وغيرها من أن صرف الوجود يتحقق شنو؟ لأول فرد. بينما عدم الطبيعة وترك الطبيعة لا يتوقف على ترك كل الأفراد. هذا الكلام غير صحيح. كما أن صرف الوجود عندما يكون مطلوب يكفي في تحققه إيجاد الفرد الأول والوجود الأول للطبيعة يصدق تحقق صرف الوجود، كذلك صرف الترك يكفي فيه شنو؟ الإتيان بالترك الأول يتحقق في ظني أنه جاء بصرف ترك الطبيعة، لأننا يتعلق بذات الطبيعة وطلب تركها، يعني طلب صرف تركها، وصرف الترك يتحقق بأول تركها. إذن هذا الكلام لا معنى له، مقبرة أصلا بين الأمر والنهي. كما أن الأمر في الأمر الامتثال يتحقق بالوجود الأول، في النهي يتحقق الامتثال بالترك الأول. فإذا ترك الطبيعة في الآن الأول خلاص امتثل الناهي، ويتمكن بعد ذلك من شنو؟ من الاتيان بالطبيعة، ولا يعد شنو؟ لا يعد غير ممتثل، وإنما هو صار ممتثلا بالفرد الأول بالترك الأول. وحاصله حتى ننطلق الى بيان جواب حاصل الذي او بعبارة اخرى الذي ذكروه هو هذا، هو انهم يرون ان الطبيعة كما لها وجودات متعددة خارجية تتحقق الطبيعة في ضمنها، كذلك لها أعدام متعددة، لها أعدام متعددة، ويكون نقيض كل وجود من هذه الوجودات المتعددة هو العدم في ضمن ذلك الوجود، لا العدم المطلق. هذا وجود للطبيعة في ضمن شنو؟ هذا الفرد، هذا وجود للطبيعة في ضمن الفرد الآخر، وجود آخر للطبيعة، واضح هذا؟ هذا الوجود في ضمن هذا الفرد ما هو نقيضه؟ نقيضه هو عدمه في ضمن هذا الفرد، عدم الطبيعة في ضمن هذا الفرد، مو عدم الطبيعة مطلقا، عدمه في ضمن هذا الفرد، هذا هو نقيض وجود الطبيعة في ضمن هذا الفرد. وهذا من لوازم افتراض أن الطبيعة لها وجودات شنو؟ متعددة، لها وجودات متعددة، من لوازم افتراض أن الطبيعة لها وجودات متعددة بعدد أفرادها هو أن لها أعدام متعددة أيضا بعدد شنو؟ أفرادها. فعدم هذا الوجود هو العدم المتحقق في ضمن هذا الفرد. فإذا كانت الطبيعة لها وجودات متعددة ولها أعدام متعددة، حينئذ يصح كلامهم من أن الأمر إذا تعلق بصرف وجود الطبيعة فهو لا يقتضي إلا إيجاد فرد واحد من أفراد من وجوداتها، يتحقق امتثاله بإيجاد بأول وجود للطبيعة. كذلك الحال في باب الناهي، فإن الناهي يعني أن ترك صرف ترك الطبيعة هو المطلوب، وترك الطبيعة كما قلنا الطبيعة لها تروك شنو؟ متعددة بعدد الأفراد، كما لها وجود متعدد لها تروك متعددة. فهو يريد مني صرف الترك، وصرف الترك يتحقق بأول شنو؟ بأول ترك.
كما أن صرف الوجود يتعطر بأول وجود، صرف الترك أيضا يتعطر بأول ترك،
فيكفي في امتثال الناهي ترك الطبيعة أول بالترك الأول للطبيعة، ترك فرد واحد من هاي التروك، واحد من هذه التروك نعم، واحد شو هنا واحد من هاي الوجودات نعم، واحد من هذه التروك. واضح هذا صار، وهذا الذي قاله. إذا بالنتيجة الناهي إذا تعلق بالطبيعة فهو لا يقتضي إلا يعني لا يعني يكون امتثاله بترك واحد للطبيعة وهو الترك الأول للطبيعة. هذا الكلام مبني على ما هو صحيح في باب الكل الطبيعي ووجوده في الخارج. الرأي الصحيح أنه معروف أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده الموجودة في الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء. هذا معنى أن الكل الطبيعي له وجودات شنو متعددة بعدد أبنائه بعدد أفراده. واضح في قبال ذاك الفيلسوف الهمداني اللي يقول لأنه نسبته نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. هذا الجواب الاعتراض مبني على الرأي الصحيح في أنه نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، اللي هو معنى أن الكل الطبيعي يعني الطبيعة لها وجودات شنو متعددة. إذا صار لها وجودات متعددة صار لها شنو أعدام وتروك شنو متعددة. إذا صار لها تروك متعددة وطلب صرف الترك يجي هذا الكلام، لأن هذا صرف الترك يتحقق بأول ترك شنو للطبيعة، كما أن صرف الوجود يتحقق بأول وجود للطبيعة. واضح هو مبني على هذا الرأي الصحيح، وهو رأي صحيح هذا بلا إشكال، لكن هل هذا الكلام يكون تام أو لا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.